قال تعالى ويسألونك عن الجبال. قيل بأن رجلا من الطائف وقد سمع هذه الآية الكريمة يتلوها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن كل ما على الأرض فان وكل ما في الكون فان، ويبقى الله وحده ذو الجلال والإكرام، تسأل أين الجبال على سعتها وعرضها وطولها وثقلها أين تكون الجبال؟ فيسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يقول الله تعالى لنبي قل يا محمد عندما سألوك أو يسألونك عن هذه الجبال على طولها وعرضها وثقلها والتي بها تقر في الأرض فلم تنج يمينا ولا شمالا ولم تنقلب بأهلها، أين تكون عند القيامة؟ أين تذهب؟ وأي مكان يقلها ويحملها؟ ويسألونك عن الجبال ما مآلها؟ ما نهايتها؟ أين مكانها يكون يوم الفناء؟ قال تعالى لنبي فقل ينصفها ربي نصفا يطيرها يذرها في الهواء تصبح ذرا وكأنها لم تكن تصبح هباء منثورا كما قال لها يوم خلقها كن فكانت سيعود فيقول لها يوم القيامة هذه فتذهب وتصبح طائرة ذرا وهباء إلى أن لا يبقى منها حتى الذر فيذرها قاعا صفصفا تقاع الأرض المستوية والصفصف الملتاء هذا أكد الله لا ترى فيها عوجا ولا أمتا لا ترى فيها حفرا ولا وهادا ولا وجيانا ولا أمت والأمس التلال والجبال الصغيرة والكذب فتصبح الأرض مسطحة ملتاء يمدها البصر الرائي لا يصبح فيها حفرة ولا تل ولا كذب تصبح قاعا صفصفا أرضا مستوية ملتاء لا حفرة ولا تلا ولا اعوجاجا ولا ما يحول بين البصر لمن يريد ان يرى هؤلاء الخلائق واقفين معروضين على الله منذ ادم ابينا وحواء امنا الى اخر مخلوق على وجه الارض الكل واقف معروضا على الله محشودا اليه يقف وينتظر السؤال هل هو إلى جنة أو إلى نار؟ هل هو ممن يحمل كتابه بيمينه؟ فنرجو الله أن نكون منهم. أو هو ممن يحمل الكتاب بشماله؟ فنرجو الله تعالى أن يبعدنا عن هؤلاء وأن لا يجعلنا في عبادهم. يسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا يغرها بها يطيرها هباء منثورا كأن لم تكن ولا ترى فيها إلا عوجا فلا ترى فيها عوجا ولا أمتا لا ترى عوجاجا في الأرض ولا حفر ولا أمت لا كبيا هكذا تفسر هذه الكلمات القرآنية ابن عباس وابن جبير والسلف الأول من الصحابة والتابعين وأحبار القرآن الكريم قال تعالى
يومئذ
يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ يتبعون الداعي الداعي إسرافيل الصور النبخة الثانية يوم يدعو الكل إلى الذهاب والمشي إلى ساحة العرض على الله إلى يوم الحساب يتبعون الداعي من يدعونا بأمر الله للشهادة إلى الله يوم يتبعون كل الخلائق جنا وإنسا بل وحيوانات يقتص من القرناء إذا هي آذت الجنة التي لا قرون لها يوم لا يقول الله لا هم اليوم يوم يتبعون الداعي لا عوج له لا عوجاج ولا زوران ولا فرار ولا يستطيع أحد أن يختفي من هذا الداعي ويقول أين سأظهر أنا أمام هؤلاء الملايين ملايين للخالق لن يستطيع ذلك لا زوران ولا عوجاج عن الطريق الذي سيوصله إلى العرض على الله يوم يدعون يتبعون الداعي الداعي يدعو ويأخذ الطريق يلحقوه ويتبعوه والداعي إسرافيل صاحب السور يوم يتبعون يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له لا زوغان ولا اعوجاج في صوته كما لا اعوجاج في اتباعه فالكل يبلغه الصوت يفهمه ويدركه الصوت الذي يكون في الصور هذه النفخة يتبعون طريقة لا يزيغ عنها أحد ولا يميل ولا يحاول الاختفاء ولا الميلان ولا البعد عن الطريق يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا تخشع الأصوات تخفي تفزع بالقول لا تتكلم مرتفعة الأصوات عندما زاد بيانا في آخر الفقرة ثم خشعت الأصوات فلا تسمع إلا همسا وخشعت الأصوات للرحمن وذكر الرحمن في هذا الموقف رحمة من الله وكرم وإلا فهو يوم الجبروت يوم القدرة ولكنه جبروت على أهل الكفر والمعصية رحمة للمؤمنين فخشعت الأصوات للرحمة أي هؤلاء عندما يتكلمون ويتخافتون لا يتخافتون إلا همسا والهمس لا يكاد يكون معه إلا حركة شفتين هو ما يطلق على حفيف الشجر وما يطلق على حركة الماء دون أن يكون هناك أموال فقط ما يكون حفيف الشجر سيكون حديث هؤلاء وهم مشاة إلى الله جل جلاله متبعين الداعي إسرافيل يتحدثون ما الموقف؟ ما المآب؟ هل نحن من أهل الجنة ومن أهل النار؟ على أن الكلام هنا عن المجرمين هم الذين سيكون الحال شديدا عليهم لا يرون أمامهم وما أعلموا بأنفسهم لا يرون أمامهم إلا العذاب وإلا اللعنة وإلا الغضب ومن أول يوم ينزعجون فيه إزعاجا عندما ينفخ في الصور ويدعون للاستجابة وللعرض على الله في اليوم الذي طالما أنكروه في حياتهم أنكروا البعث أنكروا الحياة بعد الموت أنكروا الجنة والنار أنكروا العرض على الله أشركوا مع الله غيره هؤلاء عندما يعيشون في واقع ما كانوا ينكرون تجدهم بين الهمس والخفوت والتحدث في أصوات ذليلة خاشعة يتحدث أحدهم مع من بجانبه ولا يكاد يسمعه ولا يكاد يفهمه إلا من حركة شفتين وخشعت الأصوات للرحمن أصوات هؤلاء المحشورين هؤلاء المستجيبين للداعي إسرافيل هؤلاء الذين يتبعونه بلا عاجل ولا زوغان ولا محاولة اختفاء وهم يتخافتون همسا فيما بينهم بأصوات خاشعة ذليلة مرعوبة لا تدري ما سيجري عليهم ومتى سيكون ذلك. هل سيطول الحساب؟ هل ستطول المعاقبة؟ وكما قالت السيدة عائشة ثم أوصف الحساب عذب ولن يعذب إلا المجرمون إلا الكافرون المشركون. وأما المؤمن فمهما صبر عنه ومهما كان عنه إذا مات على التوحيد على اليقين بالله واحدا وبمحمد نبيا ورسولا إما أن يغفر له إن شاء الله ذلك وإما أن يعذب برهة الله أعلم بقدرها ثم يخرج بعد ذلك إلى الجنة بالشفاعة لمن يأذن الله تعالى له بأن يشفع. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. قال تعالى
يومئذ
لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. في يوم الحشر يوم العرض على الله يوم البعثة من الموت إلى الحياة الخالدة الخالدة في الجنة لأهل الجنة والخالدة في النار لأهل النار. هؤلاء لا يطمعون في الشفاعة في أن يشفع لهم أحد إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. لا يشفعون إلا بإذنه ورضي له قولا. قال ابن عباس هذا القول هو لا إله إلا الله أي لا يشفع إلا المؤمن ولا يشفع إلا للمؤمن. أما من مات مشركا فهو يائس من الجنة يائس من الرحمة والله لا يغفر لمشرك كافر أبد الآباد. فالمذنب مهما كان والمسيء مهما كان إذا مات مؤمن غير مشرك يطمع في رحمة ربه والله جل جلاله. أما الكافر لا يرحمه ولا بد من عذابه خالدا مخلدا كخلود المؤمن في الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإذا كان المشرك لا غفران له إذا لا شفاعة له. وإذا كانت الشفاعة بإذن الله ولا يشفع أحد إلا بإذنه. وكان الله لا يأذن إلا لمن رضي قولا شافعا ومشفعا. شافعا أن يكون الشفيع موحدا مؤمنا. قد صدق أن قال في الحياة لا إله إلا الله وأن يكون المشفوع له أيضا مات وقد رضي الله قولا وهو يعلم وهو يقول لا إله إلا الله. يومئذ لا تنفع الشفاعة أي حتى ولو كانت وممن كانت على أنها لم تكون لأن الشفاعة لا تكون إلا من الأنبياء إلا من الصالحين إلا من المؤمنين وهؤلاء أطوع لله من أن يكونوا فضوليين في الشفاعة بلا إذن. وليس الوقت وليس الساعة ساعة معصية. هم في الدنيا كانوا مطيعين فكذا يعصون يوم القيامة ويشفعون بلا إذن. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له. لا تنفع الشفاعة مجرما لا تنفع الشفاعة عاصيا إلا لمن أذن الله له أن يشفع بخصوص هذا المشروع فيه. ووصف ذلك وعلامته وبيانه أن يرضى الله قول الشافع الذي سيشفع بعد إذن الله وقول المشفع فيه الذي ستنفعه الشفاعة. ولا تنفع الشفاعة إلا مؤمنا ولا يؤذن بالشفاعة إلا لمؤمن أخوه من أعمال صالحة أو صالحة بما صنعوه في دار الدنيا من طاعة لله ولرسول الله في تحريم الحلال وتحريم الحرام. فالله في هذه الساعة هو وحده العليم أعلم من أنفسنا بأنفسنا من الذي كان في الدنيا يعمل الصالحات ومن الذي خلق في الدنيا الصالحات وماذا بنا إيهما وماذا سيستقبلنا الصالح له الصلاح له الرحمة والرضا والصالح له اللعنة والغضب تعلم ما بنا إيهما ما خلفهم تعلم ما بنا إيهما ما هو أمامهم ما سيسبقهم ما سيعرضون به على الله من جنة أو نار من عذاب أو رحمة تعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وما خلفوا خلفهم في دار الدنيا من معصية ومن كفر ومن جحود وعلى أساس ذلك من يعمل صالحات يلقى صالحا ومن يعمل الصالحات يلقى صالحا وفي هذه الساعة الإنسان يحتاج إلى الزاد فلا زاد هنا إلا التقوى الدنيا قد ذهبت بما فيها واندثرت بل بالموت قبل العرض خلف الإنسان زوجته لغيره وأولاده لأنفسهم والأموال يقتسمونها ولا يلحقوا للقبر ولا يلحقوا للآخرة إلا العمل الصالح تزودوا فإن خير الزاد التقوى أمرنا الله بالزاد للحج ولكن الله نبهنا أن خير زاد نقدمه بين أيدينا ونحن مقبلون على هذه العبادة الكبيرة الحج التي لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال أن يكون حجا مبرورا حجا كما أمر الله به أركانا وواجبات وسننا ومستحبات والبعد عن السفر وعن اللغط وعن الفحشاء وهكذا كل طاعة من الأركان الخمسة من كلمة التوحيد ومن الصلاة ومن الصيام ومن الزكاة ومن الحج وما يتبع ذلك من فعل الخيرات وترك المنكرات يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما لا يحيط مخلوق بعلم الله بل ولا يعلم من علم الله إلا الشيء النذر القليل مما علمه إياه كلمات أفادته بالدنيا وكلمات ستفيده بالآخرة أما علم الله الذي وسع كل شيء الذي يعلم ما كان وما يكون وما لو كان كيف سيكون لا يحيط منا أحد لا نبي مقرب ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل لا يحيط بعلم الله إلا الله الذي وسع علمه كل شيء علم كل شيء وأحاط بعلم كل شيء وهيهات أن يعلم المخلوق بعلم الخالق إلا ما لا يكاد يذكر وعلم الله القصة التي قصها الله علينا في سورة الكهف بين موسى والخضر التي دلت على علم الله الواسع الذي لا يحاط به عندما سئل موسى كليم الله هل تعلم أحدا أعلم منك قال لا أحد فقال الله له مؤذبا فلا عبدي خضر قال يا رب اجمعني به وقد مضى ذلك مفصلا في سورة الكهف فجمعه به بعد محنة وعذاب وشقاء المشي من المشرق إلى المغرب إلى طنجة إلى مجمع البحرين البحر الأبيض والبحر المحيط فكان ما كان واجتمع به وأراه من غرائبه وعجائبه وموسى لم يتحمل ذلك لأنه لا يعلمه بعد أن علما وبعد أن تركا وبعد أن فارقا بعد أن أراه وأطلعه على ثلاثة فقط من العلوم بل من القضايا في العلم وليس كل علم قائم بنفسه عندما علمه ذلك واستقرت نفس موسى وقف طائر صغير كالعصفور على جانب عين ما واخذ قطرا وكان هذا هو المغزى من القصة كلها قال يا موسى ما عندي وعلمك أما ما عند الله إلا كهذه القطرة يأخذها هذا الطائر من البحر، وما باعث أن تكون هذه القطرة من البحر. قال تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. يقول جل جلاله في التقريب لمعرفة نادعين لو أن بحار الأرض كلها المحيط والمحيط الشرقي والغربي والشمالي والجنوبي كانت حبرا مدادا وكانت جميع أشجار الأرض قد بريت أقلاما وأخذت هذه الأقلام تكتب تستمد من هذه البحار مداد فجدت البحار وبعدها بحر فبحر سبع من أنواعها وتبرى الأقلام سبع من بعدها ويبقى كلمات الله وعلم الله لا ينفد ولا ينتهي. فكيف يحيط بعلمي جل جلاله أحد من الخالق؟ أين الخالق من المخلوق؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، لا يحيطون بالله علما، أي علمهم لا يحيط بالله ولا يعرفون له حقيقة. ما الله ومن الله؟ كل ما يخطر ببالي فربنا مخالف لذلك، ولكن الذي نعلمه ونوقنه فأتى به كتاب ربنا وزادته سنة نبينا بيانا وشرحا وتفسيرا أن الله هو المتصف بكل كمال المنزه عن كل نقص ذو الصفات العلى ذو الأسماء الحسنى الخالق الرازق القيوم على خلقه المحيي المميت الذي لا أول له ولا نهاية وهو على ما كان هو كائن. كان الخلق كان الله ولا خلق وسيفنى الخلق ويبقى الله، والله هو الله جل جلاله الخالق الرازق القادر على كل شيء ومن يحيط به. ولذلك عندما يحاول من يسمون انفسهم فلاسفه وما هم الا مجانين العلماء الا الضائعون تجد العلم في حقيقه اتفق عليها قوم الا الفلسفه، فمعناها الهذيان ومعناها ان يقول الانسان من نفسه ويضرب اخماسا لاسلافه ويقول انا في رسول يكفر بالله على شكله يصفه مره بصفه الخلق بصفه الانسان بصفة الحيوان بصفة الملك ويعيد القول ويكرره. ومن هنا علم الكلام سماه علماؤنا علم الكلام الذي هو علم الفلسفة، أي كلام لا طائر تحته ولا نفيس له. أما علم التوحيد فهو ما جاء به الله في كتابه صفة الله ودلالة على وحدانيته وعلى قدرته بما تقبله العقول السليمة ولا ينكره الا مجنون او جاحد كافر. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. قال تعالى وعنت الوجوه بالحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. عنت الوجوه ذلت وخضعت وخنعت لله، خضعت وجوهنا وجباهنا ساجدين ولنا الشرف الأسهى بذلك. والحرية كل حرية في العبودية لله، والعبودية للعبودية في التأله على الله والكفر به. هؤلاء النكرات، هؤلاء المرتدون، هؤلاء الكفار عندما يصفون نفسهم بالتحرر والحرية وهم يكفرون بالله يكونون أذل نوع من العبيد، أحقر من أحقر عبد في الأرض. استعبدتهم شهواتهم ونزواتهم وبطونهم وفروجهم ونساؤهم واليهود والزنادقة والفصاح. أما الحر أما المتحرر فهو الذي علم لله حقا فخنع له وعنى وجهولا عنت الوجوه ذلا. ومن هنا يقال للأسير عاني أي ذليل بين يدي آسيره، ذاك بالنسبة للخلق بعضهم مع بعض. أما ذل لله فهو علم، أشرف وصف وصف به نبينا في القرآن عندما قال الله عنه: قام عبدنا وصفه بعبدنا وسماه عبد الله. وأشرف إنسان، أشرف صفة يتشرف بها مخلوق أن يكون عبدا لله. ومن هنا لا يجوز ولا يليق ولا ينبغي أن هذه الجبال وهذه الرؤوس وهذا الخلق الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته أن يحني رأسه أو يذل إلا لخالقه. ومن هنا كانت انحناءة الرأس عند مالك يسميها سجدة صغرى. ومن هنا كان السجود لغير الله حراما. حاول بعض الأصحاب وقد رأوا أتباع كسرى وقيصر يسجدون لله، رأى ذلك معاذ بن جبل وغيره. فعندما عاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله يا مسجد لك؟ قال: لا، فيكون ذلك إلا لله. ولو كنت آمرا أن يسجد أحد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، لو ولو حرف امتناع الامتناع. منع زوجاتنا من السجود للزوج لأن السجود لا يكون إلا لله، لم يأمرهم وبالتالي لم يسجدوا. فكان المنع منه صلى الله عليه وسلم في الأمر بالسجود، وكان منهم عدم السجود. وعنت الوجوه للحي القيوم فقط لا إله غيره، ذلت وخضعت. ومن هنا نسجد لله في صلاتنا، صلواتنا الفرائض الخمس في كل ركعة نسجد على سبعة أحرف: على الجبهة، على الرأس، وعلى اليدين، وعلى الركبتين، وعلى أصابع الرجلين. ولا يتم العلو في ذلك ما لم تكن الجبهة ملتصقة بالأرض إلا إذا كان هناك مانع من مرض ما جعل علينا في الدين من حرج. ما أمرتكم به يقول صلى الله عليه وسلم: فأتوا منه ما استطعتم. ومن هنا كانت الصلاة جلوسا، ومن هنا كانت الصلاة إيماء، ومن هنا كانت الصلاة إشارة، لأن الصلاة لا تسقط إلا عن شخصين، لا تسقط إلا عن غير بالغ أو عن مجنون، وإلا فهي واجبة على العبد ما دام حيا ولو بالغرغرة، إلا إذا فقد عقله فقد أسقط ما وجد لأن واخد ما أعطى. فلا تسقط الصلاة إلا لإغماء أو جنون، وللمرأة لحيض أو نفاق، وعلى الصغير لعدم البلوغ، على أن الصغير أمر وليه ومربوه أن يوجبوه على الصلاة وهو ابن سبع، لأن الصلاة إذا لم يعتدها الإنسان من الصغر لا يكاد يثبت عليها ولا يلازمها. وعنت الوجوه للحي القيوم، الوجوه وهي أشرف ذات الإنسان، لم تخضع ولم تضع جبهها على التراب ولم تحن رأسها ولم تجل الوجوه إلا لله الحي القيوم، الحي الحق، الواجد الحياة، الحي الدائم. وأما حياتنا فهي حياة زائلة، حياة عارية، لم تكن فكانت بإذن الله، وستعود للتراب بأمر الله. نعم سنعود مرة أخرى بيوم البعثة، ولكن ليس ذلك بذاتنا ولا بفطرتنا، ولكن بقدرة السميع العليم. أما الحي الدائم، أما واجب الحياة فهو الله القيوم القائم على كل شيء، والمقتدر على كل شيء والرازق لكل شيء والقائم بكل شيء، له حياتنا وله مماتنا وعليه رزقنا، منه الحياة ومنه الممات، منه العز ومنه المغفرة ومنه الرضا، لأننا خلقه، لأننا ملكه، والمالك لا يلام إذا تصرف في ملكه بما يراه الصالح. الله جل جلاله الخالق المختار يصنع ويجعل ويعامل خلقه كما يشاء، على أن الله جل جلاله حرم الظلم على نفسه كما حرمه على غيره. ففي حديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. مع أن المتصرف في نفسه لا يعد ظالما يصنع به ما شاء، ولكن الله فضل منه لا يجب عليه شيء، ولكنه التزم ذلك واوجبه على نفسه اختيارا منه ورضا منه جل جلاله، ولا مكره له. وعنت الوجوه للحي القيوم، الحي الذي لا ينام، الحي الذي لا يغفل ولا ينسى، القيوم على كل شيء، الذي لا يغفله شيء عن شيء ولا ينسيه شيء عن شيء ولا يسهو ولا ينام، والقائم بأرضه وبكونه وبخلقه وبملائكته وبإنسه وبجنه وبجميع ما في العوالم، هو الذي خلق ذلك ودبره وقام عليه. القيوم المدبر للأشياء والقائم على الأشياء والرازق للأشياء والذي يرى لها ما ينفعها محالا وما ينفعها حالا وما ينفعها بعد ذلك. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. والظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. قد خاب وخسر وذل وها، خسر الدنيا والآخرة. من حمل ظلما، من كان وزره الشرك وظلمه الشرك، من كان ظالما لنفسه بل لم يعطي الله حقا، بل يعبده وحده وبل يعتبره وحده انه الخالق القيوم الحي الدائم. وقد خاب من حمل ظلما، قد خاب وخسر وذل وندم، وخسر الدنيا والاخره من حمل الظلم وتحمل، من تحمل الشرك واتى به يوم القيامه هكذا. قال تعالى:
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف
ظلما ولا هضما. وحال كافي، فكما يعمل الله جل جلاله سعادته الطيبة لا يكاد يذكر بطشا وقدرته وجلاله حتى يصحب ذلك برحمته وبمغفرته، كما يذكر أهل النار يغفر الجانبين على الجنة، ليرقق قلوبها للنار فيعودون لله عابدين تائبين، ويخوف اهل الجنة ما داموا احياء حتى يثبتوا ويلتزموا، ولا يغرنهم الشيطان عدوهم وعدو ابيهم، فيتلاعب الشيطان به فيرتد على عقبيه وعلته. ونسأل الله السلامة ونعوذ بالله من الشرك بعد العطاء. ومن يعمل
من الصالحات وهو مؤمن،
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن
فلا يخاف
ظلما ولا هضما. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات. قالوا من هنا للتبعيد، لم يطلب الانسان ان يفعل جميع انواع الصالحات، فهو اضعف من ذلك واعجز من ذلك، ولكن على الاقل يعمل من الصالحات بعضها حسب امره. وهذا يفسره قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أمرنا الله تعالى بالصلاة قياما وبالتطهر ماء، فعجزنا عن الماء لمرضنا عن الوجود انتقل للصعيد الطيب. أمرنا بالصلاة قياما فعجزنا لمرض أو لركوب طائرته فصلينا جلوسا لأنه لا يمكن إلا ذلك للمريض وكذلك لا يمكن إلا ذلك للطائر لأن الأرض لا وهي أرض ضيقة للمشي لا تحمل المصلى ولو صلى لا علق نفسه تحت مذلة من يمر عليه فقد يمنع والصلاة موقوتة ولا يجوز تأخيرها عن وقتها فكثيرا ما نركب الطائرات بحيث يدخل الوقت بعده الوقت خاصة وقت العصر الذي هو الصلاة الوسطى بطريق قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم فنصلي كالمرضى جلوسا ونكبر حيث القبلة ثم نبقى في صلاتنا حيث تقدمت بنا الراحلة وهذا بالنص وليس قياسا فالنبي عليه الصلاة والسلام وكان في غزاة مسافرا وأذن بلال وقت مغرب أو عشاء وهم على الرواحل على الإبل وكانت الأمطار وكانت العواصف بحيث يائس ويصعب الصلاة في الأرض مع هذا الطين من المطر ومع الخوف ومع الرياح والعواصف فقال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال زد فقل ألا صلوا في الرحال ألا صلوا في الرحال والرحال جمع راحلة كانت راحلة ذات الإبل ولكن الراحلة لغة ما يرحل عليه والطائرة راحلة وهي يرحل عليها والنزول من الطائرة مستحيل وهي في الجو يكون معنى انتحار له ومن معه والصلاة لا تؤخر عن وقتها وخاصة صلاة العصر حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فقد خصها الله ثم عمم الأمر بالصلوات ثم خصها ولعن يوم بني قريظة اليهود لعن بني قريظة حيث شغلونا عن صلاة العصر قد شغلونا عن صلاة العصر ملأ الله قلوبهم نارا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر هكذا بالنص صحيح مسلم وبذلك الخلافات مذهبية مع النص النبوي رق لها مكان إذا صرصر البازي فلا بك يفرق قال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن لا بد من شرط الإيمان لا صلاة ولا زكاة ولا عبادة لم يكن هناك إيمان